قال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، الدرس الثامن بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس السادس من كتاب الحرث والمزارعة، باب. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أري وهو في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له إنك بطحاء مباركة، فقال موسى وقد أناخ بنا سالم بن مناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قال أشكل تعلقها بالترجمة، فقال المهلب حاول البخاري جعل موضع معرس النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا أو متملكا له والصلاة فيه ونزوله به، وذلك لا يقوم على ساق لأنه قد ينزل في غير ملكه ويصلي فيه، فلا يصير بذلك ملكه كما صلى في دار عتبان بن مالك وغيره. وأجاب ابن بطال بأن البخاري أراد أن المعرس نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بنزوله فيه، ولم يرد أنه يصير بذلك ملكه. ونفى ابن المنير وغيره أن يكون البخاري أراد ما ادعاه المهلب، وإنما أراد التنبيه على أن البطحاء التي وقع فيها التعريس والأمر بالصلاة فيها لا تدخل في الموات الذي يحيا ويملك إذا لم يقع فيه تحويط ونحوه من وجوه الإحياء، أو أراد أنها تلحق بحكم الإحياء لما ثبت لها من خصوصية التصرف فيها بذلك، فصارت كأنها أرصدت للمسلمين كمنى مثلا، فليس لأحد أن يبني فيها ويتحجرها لتعلق حق المسلمين بها عموما. قال قلت وحاصل أن الوادي المذكور وإن كان من جنس الموات لكن بإمكان لكن مكان التعريس منه مستثنى لكونه من الحقوق العامة، فلا يصح احتجاره لأحد ولو عمل فيه بشروط الأحياء، ولا يختص ذلك بالبقعة التي نزل بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما وجد من ذلك فهو في معناه. قد صارت موقفا وميقاتا للحج والعمرة، وأخذ كل ما حول ذلك المكان لمواقف السيارات وللمصلى ولأماكن الطهارة ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق أن صلي في هذا الوادي المبارك، وقل عمرة في حجة، أي قارن. قال باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. الأصل أن الإنسان يكتب بينه وبين شريكه أو يتفق هو وشريكه على وقت معلوم، لكن إذا لم يكن ذلك وقال بيننا ما أبقانا الله جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود ما أقرهم الله. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر. هذه اللفظة توضح ما تقدم، شطر ما يخرج منها أي نصف ما يخرج منها لكن بالقرينة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحة. هم فتنة، اليهود فتنة، بقاؤهم فتنة وإجلاؤهم أتعب المسلمين أيضا، فأجلوا إلى أرض المحشر والمنشر، ثم هم الآن يتجمعون في أرض المحشر والمنشر. وانظر إلى إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ظهر عليهم وانتصر، فإن شاء أن يسترقهم استرقهم، وإن شاء أن يجليهم أجلاهم، ومع ذلك أكرمهم بأن جعلهم يقومون على الأرض ويسكنون في البيوت التي قد صارت في حكم أهل الإسلام، ومع ذلك لم يفوا بالعهد والميثاق. فلما ذهب إليهم حويصة ومحيصة بن مسعود قتلوا أخاه عبد الله بن سهل، ولما ذهب إليهم عبد الله بن عمر فدعوا يديه، يعني أسلوب الغدر والخيانة متأصل فيهم، لا يستطيع اليهودي أن يعيش إلا غادرا خائنا. غدروا بأنبياء الله ورسله، وغدروا بأولياء الله، وحرفوا التوراة والإنجيل. والحمد لله أفردت من كتابي الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان رسالة بعنوان البيان لبطلان دين اليهود والنصارى وما فيه من البهتان، لأنني بحمد الله كنت قد جمعت من كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير في فساد حالهم، وأضفت إليه شيئا من كلام ابن القيم في كتاب هداية الحيارى، وربما من كلام ابن تيمية في كتابه الطريق الصحيح، كتابه ماذا؟ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، مع بعض الأحكام والله المستعان. لأن كثير من الناس عندهم غفلة في شأن اليهود والنصارى، يسارعون إليهم مسارعة. قال: باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمر وفي غير ذلك. الصحابة شأنهم آخر، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا. تلك أمة أكرمها الله واصطفاها واختارها في باب المواساة، في باب المحبة، في باب الإيثار، في باب النصرة، في جميع الأبواب. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، سمعت رافع بن خديج ابن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير، كمل ظهير حديث في الصحيحين، أنا لا أعلم غير هذا الحديث، فمن علم غيره فليفدنا. قال ظهير: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رفقا. وفي مسلم: وطواعية الله ورسوله أرفق بنا. فانظر، كانوا في المزارعة ونحوها يرون أن الرفق فيما كانوا يتعاملون به، اعمل لي في هذه الأرض ولك هذا النصف لهذا النصف، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما فيه من الغرر، فوجدوا أن طواعية الله وطواعية رسوله أرفق بهم وأنفع لهم. قال: قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قال: قلت: نؤجرها على الربيع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو ازرعوها أو امسكوها. قال رافع: قلت: سمعا وطاعة. ازرعوها بأنفسكم أو ازرعوها لغيركم ينتفع بها أو امسكوها. قال: سمعا وطاعة. لكن قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم فيما كان بالذهب والفضة أو فيما كان على ما يخرج منها. وفيه وضع السؤال من أجل التوجيه والإنكار إن كان الحال مخالف لما عليه الشرع. وقوله: نؤجرها على الربيع، بفتح الراء وكسر الموحدة، وهو موافق للرواية الأخرى وهي قوله على الأربعاء، فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير، لكن هذا قد يؤدي إلى أن ما كان إلى جهة النهر يثمر وما كان إلى غير النهر لا يثمر. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن طاع جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. هذا في بدء الأمر، أي يجعلها منيحة أي عطية، والنون في أمنحة مفتوحة، ويجوز كسرها، وقد رواه مسلم من طريق مطر الوراق عن عطاء عن جابر بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. ومن وجه آخر عن مطر بلفظ من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها. قوله فإن لم يفعل فليمسك أرضها أي فلا يمنحها ولا يكريها. وقد استشكل بأن في إمساكها بغير زراعة تضيعا لمنفعتها فيكون من إضاعة المال، وقد ثبت النهي عنها ووجيب بحمل النهي عن إضاعة عين المال أو منفعة لا تخلف، لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها، فإنها قد تنبت من الكلى والحطب والحشيش ما ينفع في الرعي وغيره. وعلى تقدير أن لا يحصل ذلك فقد يكون تأخير الزرع عن الأرض إصلاحا لها فتخلف في السنة التي تليها ما لعله فات في سنة الترك. وهذا كله إن حمل النهي عن الكراء على عمومه، فأما لو حمل الكراء على ما كان مألوفا لهم من الكراء بجزء مما يخرج منها ولا سيما إذا كان غير معلوم فلا يستلزم ذلك تعطيل الانتفاع بها في الزراعة، بل يكريها بالذهب أو الفضة كما تكرر ذلك. قال وقال الربيع بن نافع أبو توبة، هذا شيخ أبي داود يروي عنه كثيرا، بفتح المثنى وسكون الواو بعدها موحدة، والحلبي ثقة ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في الطلاق. وقد وصل مسلم حديث الباب عن الحسن بن علي الحلواني عن أبي توبة، والشيخ معاوية بن سلام بتشديد اللام، ويحيى هو ابن أبي كثير، وقد اختلف عليه في إسناده، وكذا على شيخ أبي سلمة، وقد أطلب النسائي في جمع طرقه. قال حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو، سفيان بن عيينة علم بقبيصة وبعمر، قال ذكرته لطاووس فقال يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. انظر هذا فهم ابن عباس، يقول لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عن الكراء، ولكن إذا منحه إياها بدون نوال أحسن، لأنه سيستفيد من جميع ما يخرج منها، أي لم يحرمه. وبه صرح الترمذي في روايته وقال وقوله أن يمنح بكسر الهمزة من إن على أنها شرطية، ولغير أبي ذر بفتحها. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدر من إمارة معاوية، أي فترة في خلافة معاوية رضي الله عنه. ثم حدث عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع فذهبت معه فسأله فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. كأنه ينكر عليه مثل هذا الحديث، أو أن هذا الحديث كان قبل الترخيص في جواز الكراء، أو أن النهي فيما لم يكن معلوما بما يؤدي إلى الغرر. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن وقيل عن ابن الشهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث بذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض، تركه تورعا. والتبن هو بقايا علف الدواب كانوا يبيعونه، وإلى الآن في البلاد التي يبنون حوائطهم بالطين أو يبنون بيوتهم بالطين يعني يعملونها بالتبن مع التبن لأنه أشد تماسكا. خلصنا من أنه قد جاء النهي عن كراء الأرض، لكن هذا النهي يحمل على أنه كان في بدء الأمر أو ما كان فيه غرر أو أنه على الكراهة، فإن مواساة المسلم أحسن من أن تكري منه، لأنها قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في جواز الكراء بالذهب والفضة، وسيأتي معنا إن شاء الله في درس آت. وكذلك جاءت أحاديث فيما كان بين الصحابة من المزارعة والمحاقلة ولا نكير، حتى أن ابن عمر انظر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي إلى خلافة معاوية، وهو يؤجر أرضه ويكري أرضه. لكن لما سمع من رافع بن خديج ما سمع ترك ذلك تورعا. قال: وقد استظهر البخاري لحديث رافع بحديث جابر وأبي هريرة رادا على من زعم أن حديث رافع فرد وأنه مضطرب، وأشار إلى صحة الطريقين عنه حيث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى أن روايته بغير واسطة مقتصرة على النهي عن كراء الأرض، وروايته عن عمه مفسر المراد، وهو ما بينه ابن عباس في روايته من إرادة الرفق والتفضيل، وأن النهي عن ذلك ليس للتحريم. فهمتم يا أخوة؟ لأننا سننتهي من هذا الكتاب، فإذا لم تتقن هذه المسألة سيبقى عالق في الذهن الخلاف والإشكال، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.